التاسعة صباحا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أكمل الخلق المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم وطاب صباحكم بكل خير. معكم محمد جواد النجفي، يقدم لحضراتكم نشرة الأنباء والبداية من العناوين. طهران تنتقد بيان الناتو ومجموعة الدول السبع وتطالبها بالالتزام بالقوانين الدولية بدلا من بيانات البعض. القوات العراقية تعلن إسقاط ثاني طائرة مسيرة جنوبي العاصمة بغداد. وعشرات الجرحى في صفوف الفلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال بالقدس. أهلا بكل التفاصيل. انتقد متحدث الخارجية الإيرانية بيان حلف الناتو ومجموعة الدول السبع مطالبا بالالتزام بالقوانين الدولية بدلا من بيانات الوعظ. وقال خطيب زاد أن الناتو ومجموعة السبع وانطلاقا من سجلهما الحافل بالكوارث لا يحق لهما تقديم الوعظ للآخرين، لا سيما إزاء إيران، بل إزاء إيران وباعتبارها مركزا للسلام والأمن في المنطقة، مؤكدا أن المساواة بين المتضرر والطرف الذي قام بعمليات تخريبية دليل على وجود نهج معيوب ومسيس. وكان الناتو أشار في بيانه إلى تماشيه مع السياسات الأمريكية عبر توجيه انتقادات إلى إيران خارج إطار الاتفاق النووي. اعتبر المرجع الديني آية الله حسين نوري همداني المشاركة بالانتخابات الرئاسية الإيرانية وانتخاب الشخص الأكثر أهلية أمرا لازما وواجبا. إلى ذلك قال مساعد وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي محمد خودادادي أن 500 مراسل أجنبي من أكثر من 220 وسيلة إعلامية في أنحاء العالم سيغطون وقائع الانتخابات الرئاسية 13 في إيران. وأوضح أن المراسلين الأجانب سيمثلون نحو 40 دولة، مشيرا إلى أن اليابان بإفادها 25 مراسلا سجلت أكبر بعثة إعلامية في إيران، تليها كل من فرنسا وقطر وإيطاليا وأمريكا. أعلنت خلية الإعلام الأمنية العراقية عن إسقاط طائرة مسيرة ثانية جنوبي بغداد. وقالت الخلية في بيان لها إن القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد أسقطت الطائرة في منطقة القرطان جنوبي العاصمة بغداد، مضيفة أنها كانت محملة بالمتفجرات. وكانت القوات العراقية أعلنت يوم أمس إسقاط طائرة مسيرة جنوب شرقي بغداد، مضيفة أنها سقطت في منطقة الزعفرانية ضمن منطقة معسكر رشيد دون ذكر المزيد من التفاصيل. وبالانتقال إلى الأراضي المحتلة، فقد أصيب 27 مواطنا فلسطينيا جراء اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني في محيط البلدة القديمة بالقدس المحتلة. وذكرت مصادر طبية أن الأمن الصهيوني استخدم الرصاص المطاطي وقنابل الغاز فضلا عن الضرب المبرح كوسائل لقمع جموع الفلسطينيين بعد خروجهم بتظاهرات رافضة لمسيرات الأعلام الصهيونية. وأوضحت المصادر أن جنود الاحتلال اعتدوا على الطواقم العلاجية وقاموا بتقييد تحركاتهم لإغاثة المصابين. من جهتها، اعتبرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية أحداث مسيرة الأعلام للمستوطنين وقلة المشاركين فيها دليلا على أن الكيان بات يخشى قيامه بأي خطوة عدوانية بحق المقدسيين والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية. حول آخر التطورات بشأن مسيرة الأعلام للمستوطنين، نتابع التقرير التالي من القدس المحتلة.
نعم، سنتحدث وفق طبعا أيضا صورة ما يحدث في باب العمود. هناك طبعا تفريغ ليقف بشكل كامل جدا وتعزيزات لدى الاحتلال الإسرائيلي. الحديث بالتأكيد بأن المسيرة ليست لم يتم الإعلان عنها أو لم يتم تحريكها ما زالت التجمعات فوق باب الخليل ربما عن بعد على أمطار نحن نقف. هناك تحديدا أعداد كبيرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، هذا هو باب العمود، سيقف عنده أعداد كبيرة من المستوطنين. قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاول إفراغ المدينة من عدد من المواطنين، وهي نجحت بذلك بوضع لربما الحواجز الحديدية، تقوم الآن بوضع الحواجز الحديدية في محيط باب العمود، وأيضا الحديث عن منع دخول أو خروج إلى باب العمود، ومنع طبعا أهالي البلدة القديمة من الدخول والخروج، وطلب منهم الالتزام بالمنازل، وطلب أيضا من كافة المحال التجارية بالأغلاق. طبعا هذه الأعداد هي للصحفيين، الصحفيين طبعا محليين لوكالات محلية وعربية ودولية، كل ما هذا نجد هو عدد كبير من الصحفيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تمركز عبر هذه الأبراج التي تحدثنا عليها سابقا كثيرا. هذه الأبراج تم استحداثها قبل أقل ليس فقط منذ عام، لم تكن هذه الأبراج موجودة، تم طبعا وضعها من قبل الاحتلال الإسرائيلي للتحكم من خلالها بدخول والخروج إلى باب العمود. هناك طبعا استنفار كبير لقوات الاحتلال الإسرائيلية، كما ذكرت هي تمنع المواطنين للدخول والخروج إلى منطقة باب العمود.
إلى ذلك شن طائرات الاحتلال الصهيوني سلسلة غارات استهدفت عددا من مواقع المقاومة جنوب ووسط قطاع غزة، وأفادت مصادر إعلامية أن طيران الكيان الصهيوني قصف مراكز تابعة للمقاومة بعشر الصواريخ، مضيفة أن هذا العدوان خلف أضرارا مادية كبيرة بالمواقع المستهدفة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات بشرية. من جهته زعم مصدر عسكري في جيش الاحتلال أن المقاتلات الصهيونية تنفذت هجماتها على المدينة ردا على أطلاق بالونات حارقة من أراضي القطاع نحو مستوطنات الغلاف. في موضوع آخر، أعلنت مفوضية الانتخابات في الجزائر فوز جبهة التحرير الوطني بأكبر عدد من مقاعد مجلس النواب في الانتخابات التشريعية التي جرت مؤخرا في البلاد، وأشارت المفوضية إلى حصول جبهة التحرير على أكثر من 100 مقعد في البرلمان، مبينة أن هذه النسبة أقل بكثير من العدد الذي تحتاجه لتأمين أغلبية في برلمان مؤلف من 407 مقاعد. من جهتها صرحت رئاسة السلطة الوطنية للانتخابات أن نتائج الانتخابات أظهرت مشهدا سياسيا جديدا، ما يعطي بوادر لتشكيل برلمان من الشباب والمثقفين. استهدف الجيش السوري قيادات في هيئة تحرير الشام بريف إدلب الذين وصلوا مؤخرا إلى ريف إدلب برعاية تركية، والذين وجهوا تعليمات تنفيذية للجماعات المسلحة بخصوص شن هجمات ضد الجيش السوري. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
تعود إدلب لتتصدر واجهة المشهد في سوريا من جديد. ضربات استباقية للجيش السوري استهدفت عددا من قيادات الصف الأول في هيئة تحرير الشام ممن كانوا خلال الاجتماع مع المخابرات الأمريكية الذين وصلوا مؤخرا إلى ريف إدلب برعاية تركية، والذين وجهوا تعليمات تنفيذية للجماعات المسلحة بخصوص شن هجمات ضد الجيش السوري. أولى التعليمات كانت بالتصعيد وحشد المسلحين على خطوط التماس في ريف إدلب، والذين وصلوا فعلا بحسب المصادر الميدانية وبدأوا عملية قصف واسعة تجاه المناطق المحررة مؤخرا في خرق واضح لاتفاق خفض التصعيد، الأمر الذي قوبل برد سريع وحازم من الجيش السوري.
أن المجاميع الإرهابية مدعومة من قبل يعني التركي يعني بدأت تحاول استفزاز القوات السورية بخرق الهدنة أكثر من مرة، ولذلك يعني رأينا أن الاستطلاعات السورية والضربة السورية للمجاميع الإرهابية أدت إلى مقتل العديد من المسلحين خاصة من الصف الأول، وهذا يؤسس لأن المعركة الحقيقية ستكون هناك في إدلب.
ويرى مراقبون بأن هيئة تحرير الشام تحاول السيطرة على جميع الفصائل المسلحة في الشمال السوري حتى المسمات جيشا وطني والمدعومة تركيا تنفيذا للأجندة الأمريكية، خصوصا بعد إعلان أحد قادتها المدعو أبو المعتصم بالله زبداني تشكيل جيش القعقاع في ريفي حلب الشمالي والشرقي. تتحرك الأحداث في ريف إدلب ومنطقة خفض التصعيد على صفيح ساخن، خصوصا بعد دخول اللاعب الأمريكي على الخط وبشكل مفضوح بعد اللقاء الأخير بين المخابرات الأمريكية وهيئة تحرير الشام، لكن الكلمة في النهاية لقوات الجيش السوري في الميدان.
علقت حركة أنصار الله اليمنية على تصريحات مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن كريفيث التي اتهم فيها الحركة برفض وقف إطلاق النار إلا بعد تنفيذ شروطها. وكتب محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى للحركة في تغريدة أن كريفيث قد همشه العدوان وترك الحلول الجدية والواقعية وتمسك بالحلول الترقيعية متناسيا جرائم العدوان. وكان كريفيث اتهم أنصار الله في جلسة المجلس الأمن الدولي برفض وقف إطلاق النار على صعيد البلاد وبدء مفاوضات سلام إلا بعد التوصل لاتفاقات حول استخدام ميناء الحديدة ومطار صنعاء. أكدت أثيوبيا أنها ستقوم بالتعبئة الثانية لسد النهضة في موعدها المقرر في يوليو. وفي كلمته خلال مؤتمر استضافته بل في كلمته خلال مؤتمر استضافته أثيوبيا لدول حوض النيل الشرقي أن التعبئة الثانية لسد النهضة ستتم في موعدها ولا تخضع للنقاش، وهي متفق عليها مع مصر والسودان. وفيما أكد السودان قبوله باتفاق جزئي لتعبئة السد بشروط، اعتبرت مصر أن إصرار أثيوبيا على الملء دون التوصل لاتفاق مع باقي الأطراف يتعارض مع قواعد القانون الدولي. حول تطورات سد النهضة الأثيوبي نستمع إلى التقرير التالي.
رغم حظ مصر والسودان إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان سد النهضة حتى التوصل إلى اتفاق شامل، إلا أن أديس أبابا تؤكد باستمرار عزمها على تنفيذ المرحلة الثانية من ملء بحيرة السد في تموز يوليو المقبل، وذلك بعد نحو عام على ملء أول حتى ولم يتم التوصل إلى اتفاق. وزير الري الإثيوبي سيلشي بيكيلي أكد أن التعبئة الثانية ستتم في موعدها ولا تخضع للنقاش، وهي متفق عليها مع مصر والسودان. في المقابل قال وزير الري السوداني ياسر عباس خلال مؤتمر صحفي إن بلاده منفتحة على إبرام اتفاق جزئي مؤقت بخصوص سد النهضة الإثيوبي ولكن بشروط محددة.
السودان بيقبل بالاتفاق المرحلي وفق الشروط الآتية. نمرة واحد، التوقيع على كل ما تم التوافق عليه حتى الآن، يكون هنالك ضمان لاستمرارية التفاوض بعد المرحلة الأولى، بمعنى أنه تزل هذه الاتفاقية سارية إلى أن تجدد باتفاقية أخرى.
السودان ومصر اتفق الأسبوع الماضي على تنسيق جهودهما لدفع أثيوبيا إلى تفاوض جدي على اتفاق يكون شاملا على ملء وتشغيل السد، لكن تصريحات الوزير السوداني تشير إلى تحول محتمل في موقف السودان. وتشهد العاصمة القطرية الدوحة اجتماعا طارئا لوزراء الخارجية العرب بناء على طلب من مصر والسودان لبحث تطورات أزمة سد النهضة. ويرى مراقبون أن هذا الاجتماع يأتي في إطار سبل توحيد الرؤى بين القاهرة والخرطوم في التحرك الدولي وتقديم عريضة بمخاطر عمليات الملء من جانب أثيوبيا. ومنذ العام 2011 تتفاوض مصر والسودان وأثيوبيا للوصول إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا ليصبح أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا بقدرة متوقعة تصل إلى 6500 ميغاوات.
وأخيرا أكدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أنها لا تتوقع تحقيق نتائج كبيرة في قمته المرتقبة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي تستضيفها جنيف اليوم. وسبق أن أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو لا تتوقع تحقيق انفراجات أو صدور قرارات تاريخية تحدد المصير خلال المحادثات المرتقبة. وسيمثل اللقاء في جنيف أول قمة بين بوتين وبايدن بعد تبول الأخير منصب رئاسة الولايات المتحدة في يناير عام 2021، وستجري المحادثات في وقت أكد فيه الطرفان أن العلاقات الثنائية في أدنى مستوى لها منذ سنوات طويلة. بهذا وصلنا إلى نهاية النشرة، والتذكير بالعناوين. طهران تنتقد بيان الناتو ومجموعة الدول السبع وتطالبها بالالتزام بالقوانين الدولية بدلا من بيانات البعض. القوات العراقية تعلن إسقاط ثاني طائرة مسيرة جنوبية العاصمة بغداد. وعشرات الجرحى في صفوف الفلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال بالقدس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. عالم المرأة. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكل مستمعينا الأحبة الذين يرسلون إلينا ومضات الحب عبر استماعهم وتواصلهم مع إذاعة طهران العربية، وأقول لهم أضاء الله طريقكم وأنار قلوبكم ويسر أموركم، أمين يا رب العالمين. وتحياتي إلى مستمعاتنا العزيزات الغاليات وفتياتنا الكريمات. أما موضوع اللقاء المباشر لعالم المرأة لهذا اليوم هو: هل الطلاق عزلة اجتماعية؟ ومن أهم الأمور التي سوف نتناولها جاهدين في هذا اللقاء وهي: ما هي أهم أسباب الطلاق في عصرنا هذا؟ وهل يمكن الوقوف أمام الأرقام المتصاعدة في أوساط مجتمعاتنا؟ كيف يمكن النظر إلى مسألة الطلاق دون أن تؤثر هذه النظرة على المرأة المطلقة وجرها إلى الإنعزال في المجتمع؟ كيف ينظر الدين الإسلامي الحنيف إلى مفهوم الطلاق؟ وهل الكراهة الموجودة في هذا المفهوم بمعنى عزلة للمطلقة عن المجتمع؟ هل تستطيع المؤسسات التربوية والأسرية تغيير رؤية الأسر إلى مفهوم الطلاق؟ نعم مستمعينا الكرام، تحية لكم مجددة. كل هذه الأمور سوف نسعى لتناولها، وكذلك هناك نقاط أخرى إذا سمح وقت البرنامج. وطبعا في البداية وكفاتحة للموضوع نذهب لنرى ماذا تتحدث زميلتنا منار، ونعود إليكم من جديد.
بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائنا الكرام مستمعينا مستمعاتنا، أهلا وسهلا بكم. لماذا يعيب المجتمع المرأة إذا طلقت وكأنها وصمة عار؟ موضوع يحمل في طيته ألما ومعاناة كل امرأة حملت على عاتقها كلمة مطلقة. أنا مطلقة، كلمة تقولها المرأة بخجل وكأنها ارتكبت ذنبا، مع أنها اختارت أبغض الحلال عند الله، اختارت الطلاق بعدما ضاق بها كل أمل يعيد إليها حياتها من جديد، وكل ذنبها أنها لم تحتمل أكثر ولم تستطع بصبرها أن تحافظ على عشها من الدمار ففضلت الطلاق. فالطلاق ليس عيبا، وهو ما أحله الله عز وجل بعد أن يصل كل من الرجل أو المرأة إلى طريق مسدود، فيكون فيه الطلاق أفضل من الاستمرار. ولكن للأسف غالبية المجتمعات لم ترحم المرأة المطلقة، وكأن اتفقت مع الزمن عليها، ويحاول أن يعاقبها على ذنب لم ترتكبه، فتقع المرأة تحت نظرة قاسية بحكم ثقافة المجتمع والفهم الخاطئ لأعرافه الذي يجعله ينظر إلى المرأة المطلقة نظرة بلا رحمة ولا عطف، وكأنها ارتكبت جريمة لا تغتفر. حالات الطلاق أصبحت منتشرة بشكل كبير، ونحن أيضا نكره هذه الزيادة في الأرقام، ولكن لا يجب أن ننظر إلى الرجل على أنه أكثر كمالا وعقلا من المرأة ونتهمها بأنها فشلت في الحفاظ على كيان الأسرة وتماسك العائلة. للأسف مجتمعنا يحمل المطلقة كل الأعباء، وكأن الطلاق كان بسببها فقط. فكم من النساء تحملن الإهانة والذل والضرب خوفا من كلمة مطلقة، وكم من فتاة لم تتزوج بسبب أن أمها مطلقة، وكم من امرأة بقيت مع زوجها رغم الضرب المبرح خوفا من نظرة المجتمع إليها.
نعم مستمعينا الكرام، طبعا للطلاق أثر كبير يعني على المرأة وعلى الزوج أيضا. طبعا قد يتوقع معظم الأزواج أن يتعرضوا لفترات صعبة من حياتهم بعد وقوع الطلاق، وأثر الطلاق يظهر على جميع أفراد الأسرة ليس فقط على الزوجين من أولاد وكذلك زوج وزوجة، كما أن الجميع يتفق على أن المرأة أكثر تعرضا للضرر من الرجل، وذلك من حيث العديد من النواحي بسبب اختلاف الحياة المادية التي تعيشها بعد الطلاق، مستوى الرفاهية أيضا التي اعتادت عليها، بالإضافة لاختلاف الحياة من الجوانب العاطفية لانفصالها عن الزوج، خاصة إذا كانت هناك علاقة حب سابقة تربط الزوج والزوجة، بالإضافة أيضا لابتعادها عن أطفالها في بعض الحالات نتيجة التنازع بينها وبين زوجها على حضانة الأطفال. فهناك كثير من المشاكل، وكذلك هناك مشاكل نفسية تصبح المرأة عرضة للإصابة بالاكتئاب وعدم الارتباط وعدم الرغبة بالارتباط مرة أخرى، وكذلك الخوف من المصير القادم دون زوج. طبعا هذا كمفتاح أيضا للحديث، لكن نستمع الآن حديث الأخ محمد مفيدي مع الأستاذة ندى زين الباحثة الاجتماعية من لبنان، قد أجرى اللقاء معها، فلنستمع معا.
مرحبا بالدكتورة ندى زين الباحثة الاجتماعية من لبنان، وسؤال لكم دكتورة، كيف ترون نظرة مجتمعاتنا إلى المطلقة؟ وهل مفهوم الطلاق يعني العزلة الاجتماعية؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحيي جميع المستمعين والمستمعات ولا سيما العاملين في إذاعة طهران. الزواج هو رباط مقدس بين الزوجين، ويعبر ويحافظ عليه من خلال خلق المودة والرحمة بين الزوجين، وذلك لتفادي المشاكل ومواجهة العقبات التي تواجه مسيرة الزواج. ولكن مع الأسف في بعض الأحيان يتسبب وبشكل يعني طارق عملية الطلاق بين الزوجين، وهنا نتحدث مخصوصا عن طلاق المرأة. الذي يؤدي إلى طلاقها إلى نظرة دونية من المجتمع إليها للأسف، على أنها غير جديرة أو غير مسؤولة أو أنها أخفقت في إدارة مؤسسة الزواج، وهذا لا يجب أن ننظر إليه بهذه النظرة الدونية، لأن الإنسان معرض لصعوبات، لأزمات، لمشاكل، لإخفاقات في أمور كثيرة وليس فقط في الزواج. وعلينا أن نعطي المرأة عندما تتسبب لها مشكلة الطلاق الدعم المعنوي وانخراطها، بل على العكس، في المجتمع، وإذا كانت متعلمة الانخراط في العمل، بالمقابل إذا كان لديها أولاد أن تقوم بمسؤولياتها اتجاه أولادها يعني بالكامل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا جزيلا لكم دكتورة ندى زين، البحث الاجتماعية من لبنان.
أبدأ برسالة الأخت أم علي الحسيني من العراق، من محافظة بابل. أرسلت إلينا برسالة مكتوبة تقول فيها، تقول: طبعا الزواج هو مؤسسة اجتماعية مرتبطة بين الطرفين لتكوين أسرة سعيدة، ولكن للأسف الشديد تدخل بعض المنغصات والمشاكل بين الزوجين، ولأسباب كثيرة، منها الحالة المادية المتردية، وكذلك بخل الزوج وتدخل أهالي الطرفين، وكذلك طرق التواصل مثل الموبايل، الزواج المبكر للشباب، أسباب كثيرة طبعا تظهر على الزوج أو الزوجة وتسبب الطلاق. وهنا تقع الطامة الكبرى على الزوج والزوجة، وتذهب الزوجة إلى بيت وتذهب الزوجة إلى بيت الأهل مرة أخرى. وتقول طبعا المجتمع، نظرة المجتمع لا يقدر وضع الشابة المطلقة ولا يعرف الظروف التي مرت بها عند الزوج. في النهاية طبعا وضعت الأخت أم علي الحسيني الأسباب وكذلك العلاجات، تقول: على المرأة المطلقة أن لا تستسلم للوضع الاجتماعي ولا لأحاديث المجتمع، ولا تكون في عزلة وكآبة، بل تمارس حياتها الطبيعية إذا كانت موظفة، وتخرج وتقوم بأي عمل مع الحفاظ على عفتها وإنسانيتها وشخصيتها، وكذلك ولربما يأتيها رجل آخر يقدر وضعها ويطلبها للزواج. وقبل أن ترتبط عليها أن تدرس أخلاق ودين وعمل كي يوفر لها الحياة الرغيدة. هذا ولكم مني جزيل الشكر والامتنان. شكرا جزيلا ولنا ولك أيضا جزيل الشكر والامتنان على هذه الرسالة المفصلة، الأخت أم علي الحسيني من العراق. من أم علي الحسيني ننتقل إلى أم علي كذلك لكن من البحرين، تقول: السلام عليكم. وعليكم السلام الأخت أم علي. طبعا تقول: ذلك يختلف باختلاف المجتمع واختلاف الشخصية. عندما تريد المرأة الواثقة إثبات ذاتها في المجتمع الواعي أو غير الواعي، فهي تستطيع بإرادتها وأخلاقياتها ونشاطها وعملها إثبات ذلك. وأما إذا ضعفت ولم تعرف نفسها لمجتمعها جيدا، لم تعرف نفسها لمجتمعها جيدا، فإن النقص والعجز يكون منها طبعا. وتضيف تقول: ثقافة المجتمع له دور أيضا في تقبل المرأة المطلقة. وكذلك تقول: على المتطفلين أن لا يتدخلوا أيضا بهذا الطلاق، ويجب أن يتفهموا إلى وضع المرأة، وأن أيضا يدعموها ولا يجعلونها محتاجة أو مبتذلة أو متبلبلة أو حائرة بين هذا وذلك. كذلك تقول: الحفاظ على العرض والكرامة من أهم واجبات الدين الإسلامي. شكرا لأخت أم علي من البحرين على هذه الرسالة. أما علي القلاف من البحرين يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام. الطلاق وإن كان ليس شيئا جيدا ولكن قد نحوله إلى شيء جيد، فبدل أن يكون انعزال يكون الطلاق تصحيح حياة للماضي وللمستقبل. شكرا للأخ علي القلاف من البحرين على هذه المشاركة. هناك رسالة صوتية أرسلت من المستمع السيد ياسر الحسيني من العراق من محافظة بابل، فلنستمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما نتكلم عن الطلاق فهو أبغض الحلال عند الله، وإذا حصلت ظروف خاصة واستثنائية مثل سوء المعاملة ما بين الزوجين، مثل أن يكون البيت قد أوشك على الانهيار التام، وأن يكون هناك تباعدا شديدا بحيث قد يفشل هذا التقارب فيما بينهما، عندئذ في تلك الساعة يحصل الطلاق، والذي هو كما قلنا أبغض الحلال عند الله تعالى. وإذا رأينا الأسباب التي عصفت بالأمة الإسلامية في أمور الطلاق هي أمور المعيشة وكلفة المعيشة الغالية التي حصلت في عوائلنا. الأمر الآخر هو سوء الاختيار من الطرفين، طبعا من الرجل أو المرأة. عندما يأتي الرجل ويأخذ امرأة غير كفء له، يعني مثلا أن تكون هذه المرأة غير متدينة، أو مثلا ذات تربية تميل إلى التربية العلمانية، أو تميل إلى رياح الغرب، هذا الغرب الكافر الذي صرح عنه علماء أن الأبرار الأشراف، والرجل مثلا متدين ويريد أن يجعل عائلته مثلا رصينة طيبة، أولاده في تربية ناصعة بيضاء، ولكن الأم ترفض هذا الأمر وتخرب هذا البيت. ونحن كما قلنا أن المرأة هي حجر زاوية البيت الأسري، فإن صلحت صلح البيت، وإن فسدت هذه الدار. وكذلك العكس بالنسبة للمرأة الصالحة لتختار رجلا سيئا. شكرا جزيلا.
شكرا للسيد ياسر الحسيني على هذه المشاركة الصوتية.
عالم المرأة. عالم المرأة برنامج مباشر يتناول الموضوعات والقضايا التي تخص كافة شؤون المرأة، ويسعى لإيجاد حلولا للمشاكل التي تعاني منها المرأة في البلدان المختلفة. عالم المرأة.
نعم مستمعينا الكرام، نسعى دائما جاهدين بأن نزودكم بمعلومات حول الموضوع، وكذلك تستفيدون من هذه المعلومات من خلال نافذتكم المفتوحة، لكم دوما وأبدا هذه النافذة مفتوحة، فلننتقل إليها ونرى ماذا فيها.
نافذة مفتوحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا الكرام، أعزائنا، نحييكم من جديد. نظرة سلبية قاتلة لا تهاون فيها ولا رحمة ينظرها المجتمع إلى المرأة المطلقة، وكأنها ارتكبت جرما أو فاحشة نتيجة فهم خاطئ للعرف الاجتماعي، بالإضافة إلى بعض الموروثات والعادات التي قد تمنعها من ممارسة حياتها بعد الطلاق بشكل طبيعي. 60% من النساء يشعرن بعقدة الذنب بعد الطلاق، هذا ما أكدته الدراسات الميدانية، موضحة أن عملية التوافق النفسي للمطلقات تمر بثلاث مراحل. الأولى مرحلة الصدمة، حيث يعاني المطلقون من الاضطراب الوجداني والقلق بدرجة عالية. والثانية هي مرحلة التوتر، والتي يغلب عليها القلق والاكتئاب، وتتضح آثارها في الأساس بالاضطهاد والظلم والوحدة والاغتراب والانطواء والتشاؤم وضعف الثقة بالنفس. وعدم الرضا عن الحياة. أما المرحلة الثالثة فهي إعادة التوافق، وفيها ينخفض مستوى الاضطراب الوجداني، ويبدأ المطلقون بإعادة النظر في مواقفهم في الحياة بصفة عامة، والزواج بصفة خاصة. وحول نظرة المجتمع للمرأة المطلقة يوضح الدكتور جمال فرويز استشاري علم النفس أن المجتمع ينظر إلى المرأة المطلقة نظرة ظالمة في الوقت الذي تكون هي فيه في أمس الحاجة لنظرة عطف وحنان تمكنها من العودة إلى حالة التوازن النفسي الطبيعية بعد الهزة التي أصابتها وجعلتها تعيش حالة من الانهزام، بما يمكنها من الاندماج والانخراط من جديد في المجتمع. ويضيف فرويز أنه بعد أن تتحول الطاقة السلبية لدى المطلقة إلى طاقة إيجابية وتستعيد توازنها النفسي والاجتماعي والحياتي، يجب أن تبدأ على الفور في التفكير بشكل جدي في كيفية التعامل مع مشاريعها المستقبلية، فتبدأ في تغيير نفسيتها من الداخل وتتعامل مع الواقع بشكل يمنحها القدرة على التعامل مع المجتمع المحيط بها بكل شجاعة. كما يقول شحاتة إن الإسلام كرم المرأة ورفع من شأنها بشكل لم يفعله دين سابق ولا شريعة من الشرائع، فكيف للمجتمعات الأوروبية أن تقدرها وتعظم دورها في الوقت الذي تنظر إليها المجتمعات الشرقية هذه النظرة السلبية، مضيفا أنه لا بد من توفير حياة شريفة وكريمة لها.
ورحمة الله وبركاته. كيف نتعامل مع المرأة المطلقة؟ للأسف الشديد المرأة المطلقة الشريحة التي تنظر لها الناس بنظرة غير جميلة يعني، ودائما تكون توجه لها الكلام الجارح والكلام البديهي. المفروض احنا هاي الإنسان اللي يكون في هذا الوضع انه هو كإنسان يعني خسر مشروع في حياته، يعني مو شرط الإنسان يعني إذا انفصل عن الزوج راح ما يقدر يعيش حياته الطبيعية. المفروض إحنا نسانده ويكون حساس في هذه اللحظات وبحال حرجة، يعني المفروض كل المجتمع نقف وياه وقفة يعني جدية، المفروض نرشده على الطريق الصحيح، نفسح له المجال للمشاركة في أي الأعمال تكون عندنا، تكون له يعني شخصية كشخصية أي إنسان طبيعي يعيش بالحياة. فللأسف الشديد نحن ننظر إلى هذا الإنسان بنظرة غير جميلة، ودائما نوجه له التأنيب وهو فاشل في حياته. لا بالعكس، يعني هي ظروف الحياة والحياة المجتمعية هي تبدأ هكذا، اليوم يكون سوء تفاهم أو كذا مع الآخرين، يعني انفصال الزوج عن الزوجة هذا الأمر لا يكون هو كإنسان يقف في نقطة بعد ما يتحرك من عندها ولا يقدر يقدم إلى حياته ما يريد. يجب علينا أن نتصرف معها بكل ود واحترام وتقدير ومودة، وهذه المرأة المنكسرة كي نعودها ونعطيها الحنان والعاطفة والثقة الكبيرة في نفسها حتى ترجع إلى حياتها الطبيعية وتعيش طبيعياً، واحتمال تبدأ مشروع جديداً وتنجح في مشروعها الجديد يعني مشروع الزواج. يعني ما يصير الإنسان دائماً ننظر لها بالنظرة التأنيب والنظرة التي ليست تليق بهذه المرأة، هي كوداً إنسان رقيق وحساس. دائماً خلنا نتعامل مع الإنسان كمعاملة ود واحترام لهذه الإنسان، ونحترم وجهة نظر الإنسان. نسأل من الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق إن شاء الله. معكم أم عباس من العراق.
تحية عطرة مليئة بالود والاحترام لكادر برنامج عالم المرأة وللأخت شيماء بخصوص الموضوع. أنا أعتقد أن التعامل مع الرجل المطلق في البداية ينبغي أن يكون بحذر شديد دون إشعاره بمرحلة الطلاق، فأحيانا ربما تكون مرحلة الطلاق قاسية بالنسبة للرجل لأنه مر بتجربة فاشلة وصلت به إلى الطلاق، وهذه التجربة ربما تكون مريرة بعض الشيء بالنسبة للرجل. فحينما تريد المرأة مثلا الارتباط برجل مطلق فهنا ينبغي أن تكون متفهمة لوضعه، ولكن عموما التفاهم مع الرجل المطلق والتعامل معه هو يحتاج إلى إدراك المرأة وتفهمها لمسألة الطلاق لكي لا تحرجه وتحرج نفسها أمامه بتعاملها. فإذا التعامل الصحيح من خلال إتقان فن الحوار والأسلوب المعتدل كي لا يشعر بالنقص لأنه مطلق، وقد تشعر المرأة أنه السبب لكن أحيانا تكون الظروف أقوى، فإذا التعامل المعتدل هو مفتاح التفاهم في كل شيء. تحياتي لكم عذراء الموسوي من العراق.
نعم، أشكر المستمعتين الكريمتين من العراق الأخت أم عباس وكذلك عذراء الموسوي، شكرا جزيلا لهذه المشاركة. نعم مستمعينا الكرام، طبعا بالنسبة أنه كل الآراء اتفقت على أن الطلاق يسبب حالة من الحالة النفسية ومشاكل عاطفية بالنسبة للمرأة خاصة، وكذلك هناك نظرة دونية من قبل المجتمع للمرأة المطلقة، تشعر المرأة بالألم وكذلك الوحدة وفقدان الأمل بالحصول على سعادة زوجية، على الرغم من أنها قد تكون متخذة القرار عن قناعة، كذلك تعاني من تبعات الطلاق العاطفية القاسية لفترة قد تكون طويلة نوعا ما. طبعا حول هذا الموضوع للتطرق للموضوع أكثر فأكثر سوف تكون معنا الأستاذة زهرة الساعدي الباحثة التربوية من العراق مباشرة على الهواء حول هذا الموضوع. الآن انضمت إلينا الأستاذة زهرة الساعدي. سلام عليكم أستاذة زهرة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم حبيبتي.
أهلا وسهلا بيش، وأرحب بك في لقائنا لعالم المرأة وحول الطلاق، هل هو عزلة اجتماعية؟ بالبداية أستاذة زهرة، ما هي أهم أسباب الطلاق في عصرنا هذا؟ وهل نستطيع الوقوف أمام الأرقام المتصاعدة في أوساط مجتمعاتنا؟
أحسنتم، بسم الله الرحمن الرحيم. فعلا يعني الأرقام في تسارع رهيب، ويعزى أكثر أسباب الطلاق إلى تغير المنظومة القيمية. حقيقة تغيرت المنظومة القيمية، فالاختلافات التي قد تؤدي إلى الطلاق بين الرجل والمرأة موجودة منذ فجر الخليقة، يعني أسباب موجودة، وكما الزواج هو حالة موجودة كذلك الطلاق حالة موجودة، لكن اللي يعني يشار له ولا يمكن إنكاره تضخم هذه الظاهرة وزيادتها بشكل ملحوظ ما جعلها ظاهرة، هو كما قلت يعني تغيرت المنظومة الأخلاقية، تغيرت يعني نظرة الناس إلى معنى الارتباط، قدسية الزواج، قدسية الحياة الزوجية، الأجر الكبير الذي يأخذه الرجل أو المرأة من الزواج. يعني حقيقة المنظومة السماوية كانت أشد رسوخا في تحبيب الناس بالزواج وترغيب الطلاق إليهم، لكن مع تغير هذه المنظومة الأخلاقية والعقائدية عند الناس بسبب يعني تكالب العالم على وسائل التواصل الآن التي تشيع قيما مختلفة تماما، ما يشاع من قيم تبثها الميديا هي ضد تماما من أي قدسية لأي نظرة للعلاقات، لا قدسية للعلاقة الزوجية، لا قدسية للعلاقة الأبوة والبنوة، وكثير من القدسيات حقيقة وكانت تابوات محرمات الآن الناس خرجت من هذه المنظومة. طبعا هذا يؤدي إلى تفاقم ظاهرة الطلاق، هي أحد ثمرات المرة لتغير منظومتنا الأخلاقية والقيمية.
نعم أستاذة، لكن في بعض الأحيان هناك نظرة إلى مسألة الطلاق أنه تجعل المرأة منعزلة اجتماعيا، يعني كيف نستطيع أنه ننظر إلى مسألة الطلاق دون أن تؤثر هذه النظرة على المرأة المطلقة وجرها إلى الانعزال في المجتمع؟
بالتأكيد الطلاق ثمرة مرة قلنا، ويتأثر بها يتأثر الرجل والمرأة، لكن المرأة عادة تأخذ النصيب الأكبر منها. هذا أيضا بسبب المنظومة القيمية اللي عندنا وتطورات مجتمعاتنا. يعني مثلا في مجتمعاتنا الشرقية المرارة على أعلاها، المرأة كأنها تعزل الآن، عضو غير صالح كأنها في المجتمع، عضو قد ثبت فشله، قد ثبت تقصيره، قد ثبت إجرامه. أحيانا يجعلون المرأة المطلقة تشعر بأنها قد ارتكبت خطيئة. هذه ليست موجودة في مجتمعات أخرى مثلا لا نرى يعني هذه المرارات، رغم أنه فعلا تجربة الطلاق ليست بالتجربة الهينة على الإنسان أينما كان، وعلى المرأة هاي المخلوق الرقيق. فعلينا حقيقة إحنا أنه، وهي بالذات طبعا هي التي تنهض بنفسها، لا أحد ينهض بها، هي نفسها عليها أن أولا تتجنب ما يؤدي من أسباب إلى طلاق.
نعم.
تكون على بصيرة أخرى، دراية كبرى، الأهل على وعي كبير قبل أن يقدموا على الطلاق، حتى لا قبل أن يقدموا على الزواج.
نعم.
حتى لا يحصدوا أيضا ثمرة الطلاق قد يضطرون إليها، لأن المجتمع لا يرحم فعلا.
نعم، بالنسبة نظرة الدين الإسلامي الحنيف إلى مفهوم الطلاق، وطبعا هاي الكراهية اللي أنت أيضا ذكرتيها، هل هذا المفهوم يؤدي إلى عزلة المطلقة عن المجتمع؟
يعني كما الآن ما الربط بين كراهية الطلاق وبين الكراهية للمرأة؟ هاي مشكلتنا إحنا فعلا يعني.
نعم.
كأنه لأن المجتمع ينظر لها لأنها هي السبب في هذا القرار المكروه عند الله.
نعم.
الطلاق حلال صحيح، لكنه حلال يهتز له العرش، يهتز عرش الرحمن للطلاق.
نعم.
فلأن مجتمعنا يحمل المرأة مسؤولية هذا، لهذا هو أيضا يحاربها ويعزلها ويكرهها، لأنها لجأت إلى هذا الخيار الكريه عند الله وهو الطلاق. وهذا ليس صحيحا. قد يكون الطلاق البديل الأخير والبديل المناسب الوحيد لحل أزمات حقيقية في الحياة الزوجية، يعني ليس دائما هو يعني ننظر له على أنه سلبي، وإلا الرب لا يعطي تشريعا لنا ويبيحه لنا إذا لم يكن فيه مصلحة.
نعم.
تنظر يعني مجتمعنا ينظر بكل هذه القسوة إلى المرأة، أي المرأة ليست المسؤولة الوحيدة عن الطلاق، هي شريكة الرجل في الحياة. من أسباب الطلاق ما حقيقة تكون إيجابية، يعني انتهت حقيقة كل الطروحات وكل البدائل، وحاولوا أن يحلوا المشاكل أكثر من مرة، وكل ما في جعبة الأم والأب أو المرأة والرجل وأهلهم حاولوا المفترض أن لا يلجؤهم إلى هذا القرار. أما وقد تقرر هذا الطلاق فليس صحيحا أن تتحمل المرأة تعزل اجتماعيا. إحنا بصورة عامة مجتمعاتنا أيضا المرأة، نعم، أنا دائما أقول هي متهمة حتى تثبت براءتها أصلا.
نعم.
يعني وقال المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
صحيح.
المرأة المطلقة مدانة أصلا حتى تثبت براءتها.
نعم. إذن دور نعم عذرا أستاذة، ما هو دور المؤسسات التربوية والأسرية في تغيير رؤية الأسر إلى هذا المفهوم، وتساهم أيضا في تحكيم بنيان الأسر؟
يعني أنا أنها لها دور المفترض أكبر من هذا الموجود.
نعم.
تلعب دورا بالتأكيد، لكن أرى دورها أقل مما يعني يجب، أقل مما يجب، فقد تلعب دورا أكبر هذه المؤسسات التي نتحدث عنها. أنا أريد منها كذا مؤسسات أن تتغلغل إلى كل مفاصل الدولة.
نعم.
أن يكون لها بصمة في مناهج التعليم حتى تنشئ لنا أجيالا ينظرون نظرة أخرى إلى مفهوم الزواج، مو مفهوم الزواج والارتباط هسه اللي تظهره المسلسلات والمدبلجات والأفلام، وبحيث حقيقة.
نعم.
أبناؤنا وبناتنا لا يدركون معنى الزواج ولا يعرفون مسؤولياته. أنا أريد لهذه المؤسسات أن تترك بصمتها في مناهج التعليم، في وسائل التواصل، في المسلسلات والأفلام، أن تصاغ بطريقة أخرى تظهر الحقائق. الكثير من أسباب طلاقاتنا تعود إلى الميديا وإلى التعليم الفاشل الذي لا يكون تعليمنا، هو ما يختص أكو تعليم خاص للمرأة وخاص للرجل، هكذا يجب أن يكون التعليم. ما يعلم ما يدرس المفروض للرجال فتيان، ليس كما يدرس هو للفتاة حتى المفترض يدرس كيف ينجح الرجل حياته بمناهجه التعليمية ووسائله، والفتاة تدرس حتى نحصل على نتائج أفضل مما نحصل الآن. الآن ما يطرح على الساحة ووسائل التعليم كلها تثبت أنها فاشلة وما استطاعت أن تسعد الإنسان.
نعم.
وإلى الزواج ترى يعني مشترط هو سكن الحياة للرجل والمرأة، هو المودة والرحمة كما يصفه القرآن. فماذا بضد من الطلاق؟ الدمار والتحطين النفسي والتعاسة.
نعم.
فالمفترض هذه المؤسسات يكون لها دور أكبر من ذلك.
نعم، ذكرتي أنه من المفترض أن يكون هناك دور للمؤسسات التربوية الأسرية، كذلك دور الإعلام. هل تلاحظين أن هناك نحن بحاجة إلى وضع قوانين جديدة فعالة لتقليل نسبة الطلاق في أوساط المجتمع؟
القانون أيضا قد يعني يحبو وله يعني يصدر قوانين، أولا لا تطبق كلها، أولا ليس كل ما سنوه هم قد طبق عندنا.
نعم.
أولا، ثانيا ما زالت حقيقة القوانين يعني بعيدة عن إدراك، لكأنها تجاري الوضع العام، لكن بعيدة أن تضع بصمة حقيقية تستنقذ. أنا أرى بأن المؤسسات القضائية والقانونية يعني هي الملاذ الأخير، وهذا أيضا لا بد أن يكون لها وقع أكبر، بحيث إذا لم تنشف تكون عقوبات أكبر، أو تدخلي أيضا إلى مفاصل الدولة كلها، مفاصل التعليم، مفاصل غيرها. كثير من نسائنا الآن لا يعرفن حقوقهن حتى، وكيف يخطين خطوات مناسبة حتى يعني تأخذ حقا معقولا قبل أن تلجأ إلى الطلاقات. خصوصا إحنا في مجتمعاتنا المرأة تجهل كثير من القوانين، لا تعرفها، هي بعيدة عنها، ولذلك تساق سوقا إلى الفشل في الحياة الزوجية. فالمؤسسة القانونية أيضا لها دول. المفترض أيضا بصمة أكبر.
السلام عليكم، تحياتي لكم. لدي السؤال.
وعليكم السلام.
هو إن إحدى رفيقاتي صارت مطلقة، وزوجي ما بده يعني ارتبط فيها فما اتأثر، لكن أنا بدي ساعدة اجتماعيا ونفسيا في حياته، فكيف بقدر ساعدة بدون ما أثر على حياتي؟ شكرا لكم. أنا أم زينب من لبنان.
شكرا للأخت أم زينب. استمعتي للسؤال أستاذة زهرة؟
يا ريت تختصر.
طبعا نعم، تقول أنه إحدى صديقاتي مطلقة طبعا، وللأسف الشديد زوجها لا يريد أن ترتبط بهذه الصديقة، فتقول كيف تساعدونني اجتماعيا ونفسيا أنه أساعد هذه الصديقة المطلقة دون أن يؤثر على حياتي؟
مطلقة وزوجها يمنعها من مساعدة
باعتبار هذه النظرة التي كما ذكرتي، النظرة للمرأة المطلقة،
هذه النظرة السلبية، يعني هذه من الإجرام.
نعم.
حتى مساعدتها حرام.
نعم، للأسف الشديد.
مع أنها مكسورة اجتماعيا، مكسورة اجتماعيا، والمؤمن لابد أن يساعد المؤمن. خلاص ساعتها طلقت عفى الله عما سلف، وقد خسرت حياتها وهي المتضرر الأول. ألا يجب أن نرحم؟ ارحموا يعني ارحموا المسلمين، ارحموا عزيز قوم، بل هذه قد الآن تحتاج إلى كل عون ممكن ومدد. هذه مشكلة كما قلت، لابد أن تغير.
نعم.
تغير النظرة إلى المطلقة.
نعم، كيفية تغيير النظرة أستاذة زهرة؟ يعني كيف تساعد هذه المرأة، كيف تساعد هذه المرأة اجتماعيا ونفسيا باعتبار أنه الزوج لا يوافق أنه ترتبط بهذه الصديقة؟
هذه مشكلة، هاي لو خالف الزوجها تدخل في مشاكل. أنا لا أقول شرعية، الشرع بعيد عنها كما
نعم مقارب. نعم،
لكنها تدخل في إشكالات قد تتسبب بطلاقها هي أيضا.
صحيح،
كثير من الرجال يتخوفون من صديقات النساء اللي تكون مطلقة، وحقيقة عن تجربة لبعض الناس أنه إذا صادقتي أنت وحدة مطلقة جدا وتماينتي معها كثيرا وتؤثر سلبا على الأسرة وتغير من نظرتك، ستجعلك أكثر جحودا لعله حسب سبب الطلاق. لأن صحيح. بعض المطلقات يعني هدمنا بيوتهن بأيديهن لسبب التمرد، لسبب الطموحات، ففعلا يعني هذا أيضا لا يلام. فأنت إذا صاحبتها الصاحب صاحب.
نعم صح.
أنا لا ألوم كثيرا، حسب نوع
الطلاق،
حسب نوع الشخص وحسب نوع كما قلنا، لكن أنا نعمم وكل النساء أو كل الطلاقات سببها النساء الظالمات الجاحدات الخارجات يعني عن الآداب الاجتماعي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالإنسان يكون حصيف،
هذا يكون ظلم.
حصيف من حصافة لهذه المرأة حقيقة أن تداري زوجها.
نعم.
وأن تحاول أن تعينها بطريقة غير مباشرة، لعل صديقة ثالثة تكون طرفا، فإذا استطعت هذه أن تقدم دعما عن طريق يعني وساطات أخرى. سألوا الله أن يعين الناس. لو كان هذا الرجل
نعم.
من الذي شكل هذه النظرة عنده؟ من الذي شكلها؟
مشتبه.
هذا الذي شكلها. علينا أن نعيد صياغة قيم كثيرة في المجتمع كما
نعم.
قلنا حتى نكون بنتيجة حقيقة غير ظالمة. فالظلم وظلمات
نعم. أحسنتي. شكرا جزيلا أستاذة زهرة الساعدي الباحثة الاجتماعية من العراق على حضورك لهذا اللقاء لعالم المرأة.
حياكم الله عزيز.
يا أهلا وسهلا.
إشارة خضراء. بسم الله الرحمن الرحيم. نجدد التحايا لحضراتكم أحبتنا الأفاضل. لماذا ينظر المجتمع للمطلقة هذه النظرة؟ البحث عن أسباب هذه النظرة السلبية للمرأة المطلقة يقودنا إلى بعض الاستنتاجات الرئيسة التي تفسر هذا القلق الاجتماعي من طلاق المرأة ومن أسباب هذه النظرة الاجتماعية للمرأة المطلقة. أولاً، الموروث الاجتماعي. لا شك أن معظم من ينظرون للمرأة المطلقة بهذه النظرة السلبية المشينة لم يفكروا قط بدوافعهم، وإنما ورثوا هذه النظرة للمطلقة من الأهل والمجتمع، وسيدافعون عن هذا الموروث وينقلونه إلى الأجيال القادمة دون وعي ودون أن يجدوا ضرورة لإعادة التفكير في مظلومية المرأة المطلقة والأسباب الكثيرة التي تدفع المرأة للطلاق. ثانياً، النبذ الاجتماعي والخوف على مؤسسة الزواج، والقصد منه ردع النساء المتزوجات عن الطلاق مهما كانت الظروف، والحفاظ على استقرار مؤسسة الزواج من حيث الشكل على الأقل. ولذلك يتم منع بعض الزوجات من التواصل مع امرأة مطلقة كما ذكرنا، خوفاً من الانجرار وراءها. ثالثاً، معركة استقلال المرأة. في المجتمعات الحديثة تخوض المرأة صراعاً للحصول على الاستقلال المادي بشكل رئيسي الذي يساعدها على تحقيق الاستقلال الكامل، والمرأة المطلقة أكثر رغبة في تحقيق هذا الاستقلال لأنها تحتاج لإعالة نفسها من جهة، وتحتاج لاتخاذ قراراتها الشخصية من جهة أخرى بعد تجربة الزواج الفاشل. والخوف من استقلال المرأة يقود المطلقة إلى دائرة النبذ الاجتماعي.
نعم مستمعينا الكرام، تحية لكم من جديد. أنتقل برسائلكم عبر الواتساب. هنا رسالة من الأخ أبو إبراهيم عبد الله ميرزا من البحرين، أرسل إلينا برسالة مكتوبة يقول: الطلاق هو آخر الحلول التي يلتجئ إليها الإنسان أو الزوجان لإنهاء الحياة الزوجية بينهم بعد أن تقطعت حبال الوصال، والطلاق هو فرصة للتفكير وللزوجين إذا كانوا يتمتعون بالحب والحنان فعليهم أن يتمسكوا بالحياة الزوجية. شكرا للأخ أبو إبراهيم عبد الله ميرزا من البحرين. أما هناك رسالة أخرى للأخ أبو محمد مهدي من اليمن، فنستمع إليها. طبعا رسالة مكتوبة، يقول: الطلاق ليس مبررا أو سببا للعزلة خاصة لدى النساء طالما والمرأة ملتزمة بالشرع الإسلامي ومحافظة على التقاليد الإسلامية. نعم، في النهاية وقبل الختام أقول لكم مستمعينا الكرام، لابد من زيادة نسبة التوعية والإرشاد والوقوف مع المرأة المطلقة على اجتياز هذه المرحلة، فهي ليست دائما هي مصدر الخطأ، والنظر إليها نظرة رأفة ورحمة. وكذلك قبل الختام أقول لكم مستمعينا موضوع لقاء الأسبوع القادم من عالم المرأة، ما في قلب ابنتي كيف أستمع له؟ طبعا وحتى هذا اللقاء معكم أقول أحتاج من الأمان أمنية، وهي اللقاء معكم مستمعينا ومستمعاتنا طبعا بصحة وعافية وسلامة، مع ألف سلامة، إلى اللقاء.